غير هذين تناديهم وتغريهم دروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، جعلت اللقاء في هذه الليلة المباركة بعنوان أفضل الأمم. نعم حبيبي في الله، يحتاج كل مسلم يعيش في هذا الزمان وفي هذه الأيام أن يتذكر وأن يتعلم كيف فضل الله جل وعلا هذه الأمة التي يشرف كل مسلم بالانتماء لها، كيف فضلها الله جل وعلا على جميع الأمم، وكيف خصها الله جل وعلا بميزات وهبات وخصائص ليست في غيرها من سابق الأمم. هذه الأمم أو هذه الأمة هي خير أمة، ونبيها صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وشرعها أفضل شرع شرعه الله جل وعلا لأمة من الأمم. يجب أن يتحرك القلب واللسان والعقل وتتناغم معهم الجوارح والأركان بمعرفة خصائص وميزات هذه الأمة التي وصفها الله جل وعلا بصفات، وميزها الله جل وعلا بميزات. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. من سنة الله جل وعلا في خلقه أن الله جل وعلا يخلق الخلق ثم يصطفي ربنا جل وعلا من خلقه ما شاء. هذه سنة لله جل وعلا في خلقه. خلق الله جل وعلا السماوات السبع واصطفى منها السماء السابعة. خلق الله جل وعلا الملائكة واصطفى منهم جبريل. خلق الله جل وعلا البشر واصطفى من البشر الأنبياء والمرسلين. واصطفى من الأنبياء والمرسلين أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى من الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله جل وعلا الأماكن والمساجد، واختار الله جل وعلا أفضل الأماكن والمساجد على وجه الأرض بيته الحرام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله جل وعلا شهور العام واصطفى منها رمضان. وخلق الله جل وعلا الأيام واصطفى منها يوم الجمعة. وخلق الله جل وعلا الليالي واصطفى منها ليلة القدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك يا عبد الله، خلق الله جل وعلا الأمم واصطفى منها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خصها بأمور وبخصاط بخصائص وميزات لم تكن في غيرها من الأمم. نذكر في هذه الحلقة المباركة ما تيسر من هذه الخصائص والميزات على حسب الوقت، وإلا لا يتسع أو لا تتسع حلقة بأن نسرد فيها كل الخصائص أو الميزات التي ميز الله جل وعلا بها هذه الأمة، ولكن على قدر المستطاع. وأول ميزة وخصيصة لهذه الأمة اختصها الله جل وعلا بها أن الله جل وعلا مع قصر أعمارهم ضاعف لهم الأجور. نعم، هذه لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة. الإنسان في سابق الأمم كان عمره في الدنيا، يعني منهم من زاد عمره عن على 1000 عام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. ولكن مع ذلك جعل الله جل وعلا لهذه الأمة بأنه سبحانه وتعالى ضاعف لهم أجور الأعمال، بل جعل الله جل وعلا لهم مواسم للطاعات، موسم للطاعة. في هذه المواسم يقيل الله جل وعلا العثرات، يرفع الله جل وعلا الدرجات، يغفر الله جل وعلا الذلات، يتجاوز الله جل وعلا ويغفر الذنوب والمعاصي والمخالفات، مواسم مخصوصة للطاعة كرمضان. قال الله جل وعلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح، فقال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام 30 يوم إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر عند الله، غفر العبد ما تقدم من ذنبه. هذه العطية وهذه المنة وهذه المنحة لأمة الحبيب المصطفى خاصة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل من قام ليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، أي عطاء وأي رحمة وأي نفحة وأي ميزة وخصيصة هذه التي خص الله جل وعلا بها هذه الأمة. من قام ليلة من عمره وهي ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وأخبر الله جل وعلا في كتابه بأن العبادة والطاعة في هذه الليلة خير عند الله جل وعلا من العبادة والطاعة في 1000 شهر، هذا في موسم من مواسم الطاعات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مواسم أخر، فقال: من صام يوم عاشوراء كان ذلك كفارة لسنة ماضية، وقال من صام أو قال عن صيام يوم عرفة بأنه يكفر السنة الماضية والباقية، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بصيام 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذه العطايا لم تكن لأمة من الأمم إلا لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا استشعرت هذه العطايا وهذه النفحات لابد أن تعتز بانتسابك لهذه الأمة، لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل من صام يوما من غير الفريضة في سبيل الله خالصا لوجه الله جل وعلا، باعد الله جل وعلا بين وجهه وبين النار 70 خريفا. اذكر لي أمة من الأمم أعطاها الله جل وعلا مثل هذه العطايا والهبات. بل من قرأ حرفا من كتاب الله جل وعلا، حرف القرآن هذا الذي هجرناه إلا من رحم الله، خلاص انتهى رمضان، أغلقت المصاحف من العام إلى العام والله المستعان. من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، الحسن والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. يا أخي افتخر وارفع رأسك وناطح كواكب الجوزاء بأنك من هذه الأمة، من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل والله أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بأن رجل دخل الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، يعني في نعم الجنة. والسبب إيه؟ أنه أماط أذى من الطريق، شجرة كانت تقطع الطريق، فقام هذا الرجل وأماط هذه الشجرة من طريق المسلمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه رآه يتقلب في نعم الجنة. عمل صغير بسيط والأجر عظيم. رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وهو يلبس يعني لأمة الحرب، لباس الحرب، ولم يدخل في الإسلام بعد. فقال: يا رسول الله، أقاتل ثم أسلم؟ يعني أبدأ بالقتال خلاص المعركة ابتدت، أقاتل أولا ثم بعد القتال أنطق الشهادتين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أسلم ثم قاتل. وفعلا أسلم الرجل. دخل في الإسلام إزاي؟ نطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانغمر في القتال فقتل. فجيء به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليل وأجر كثير. ده راجل لم يركع لله جل وعلا ركعة، لم يسجد لله جل وعلا سجدة، ما دخل في دين الله جل وعلا إلا من لحظات، نطق الشهادتين وانغمر في القتال فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليل وأجر كثير. هذه النعمة وهذه الميزة وهذه الخاصية ليست لأحد من الأمم إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أنتسب إليها والتي تنتسب أنت إليها، فافخر بها ولا تتحول عنها لا يمنة ولا يسرى، لا إلى مشرق ولا إلى مغرب. لا تستقي الأصول إلا من أمتك، إلا من أصول أمتك، إلا من كتاب ربك، إلا من مما صح عن سنة الحبيب نبيك صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد من التعظيم والمضاعفة من الأجور. نعم الرجل يتصدق بصدقة بسيطة ولو بتمرة يربيها الله جل وعلا له، حتى إذا وقف به في أرض المحشر رآها كأمثال الجبال. يا الله، بل والله لو أحسن الإنسان أو لو أحسن المسلم إلى حيوان كان ذلك سبب في العتق من النيران وفي دخول أعلى الجنان. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلامه الحق بأن رجلا رأى كلبا يلهث من شدة العطش فسقى الكلب، فشكر الله جل وعلا له فغفر له فأدخله الجنة. الأعمال التي يضاعف الله جل وعلا عليها الحسنات والأجور كثيرة، والله لا تعد ولا تحصى. وقد أفردنا فيما سبق لقاء عن بعض هذه الأعمال، ذكرنا فقط في الوضوء وفي سماع الأذان وفي الخطوات إلى المساجد فقط حلقة كاملة في هذه الأمور. فلكي نذكر ما بقي من الميزات والخصائص نقتفي أو نكتفي في هذا الباب، فالأمر فيه واسع. عطايا الله جل وعلا لا تنقطع، والأعمال التي يضاعف الله جل وعلا لها الأجور لا تحصر، ولا يستطيع مسلم أن يحصر مثل هذه الأعمال. هذه هي الخصيصة الأولى لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا، خص الله جل وعلا هذه الأمة بأنها أمة وسط. قال الله جل وعلا في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني إيه أمة وسط؟ وسط في اللغة تأتي على معان كثيرة، منها أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة وسط في الدين، أهل دين وسط، ما بين التشدد، بين الغلو وبين التقصير، بين الإفراط وبين التفريط. جعل الله جل وعلا دين وشريعة هذه الأمة وسط في كل شيء، بين طرفي نقيض. ما هو في طرف في أمة غالت في التشدد، وفي أمة غالت في التفريط. في أمة كانت تعلم الحق وحادت عنه، فوصفها الله جل وعلا بأنها من المغضوب عليهم، مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وحادوا عنه. وأمة عبدوا الله جل وعلا بخلاف ما أمر الله جل وعلا، جعلوا لهم دينا وشرعوا لأنفسهم دين ما أمر الله جل وعلا به، وهم النصارى. ووصفهم الله جل وعلا بأنهم ضالين، عافاني الله وإياكم. ونحن نتعبد إلى الله جل وعلا في كل صلاة، بل في كل ركعة، ونقرأ في سورة الفاتحة قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، انتبه. يا من تضع الغرب واليهود والنصارى أمامك عنوان، لا والله، هذه الأمة هي خير الأمم. لو عدنا إلى صحيح ما سنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما خطه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما حده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أطاعوا الله جل وعلا من الأنبياء ومن المرسلين ومن عباد الله الصالحين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود. غضب الله جل وعلا عليهم لأنهم علموا الحق وحادوا عنه. ولا الضالين، وهم النصارى، عبدوا الله جل وعلا بما لم يشرعه الله جل وعلا لهم، اتخذوا يعني رهبانية ما شرعها الله جل وعلا لهم. فكانت أمة الإسلام وأمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وسط بين طرفي النقيض، بين اليهود والنصارى في كل شيء. في العقيدة، في الله جل وعلا، ما نعتقده في ربنا جل وعلا بأن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، هو الخالق، هو الرازق، هو المالك، هو المدبر، وهو المستحق أن يعبد وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونقول صباح مساء بقول الله جل وعلا عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقيدتنا في ربنا جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه عقيدة الأمة الوسط بين اليهود وبين النصارى. اليهود وصفوا الله جل وعلا بصفات المخلوق، وصفوا الخالق جل وعلا بالعجز كالمخلوق، عافاني الله وإياكم. أما سمعت قول الله جل وعلا في كتابه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالت اليهود يد الله مغلولة، الله أكبر. وصف الله جل وعلا بالعجز والنقص كما يوصف المخلوق، هذه عقيدة المغضوب عليهم. والطرف الآخر، النصارى يعتقدون في ربهم جل وعلا إيه؟ وصف المخلوق بصفات الخالق. يعني إن كانت اليهود وصفت الخالق بصفات المخلوق، وصفت الخالق بالعجز والنقص، فالنصارى على النقيض، عظموا من شأن المخلوق حتى رفعوه إلى الألوهية، حتى جعلوه إله، حتى قالوا بأن المسيح هو الله. يبقى فريق وصف الله بالعجز والنقص، وساوى الله جل وعلا بالمخلوق، عافاني الله وإياكم، وفريق رفع المخلوق فوق حد العبودية حتى جعله إله، وقالوا بأن عيسى ابن الله، وقال الله جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأمة الحبيب المصطفى أمة وسط، تعرف لله جل وعلا قدره، وتعبد الله جل وعلا بما شرعه، وتعتقد في الله جل وعلا ما أوجبه الله جل وعلا لنفسه، وما أوجبه له رسوله صلى الله عليه وسلم. وسط بين اليهود والنصارى في اعتقادهم في الأنبياء وفي المرسلين. اليهود قتلة الأنبياء وكذبوا أنبياءهم وقتلوا أنبياءهم، حتى قال الله جل وعلا لهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دول اليهود. طب النصارى؟ لا، قلنا إن عقيدة النصارى قد رفعت النبي أو الرسول من العبودية لله جل وعلا حتى جعلته إله يعبد من دون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. من النصارى من يقول بأن المسيح ابن لله جل وعلا، ومنهم من يقول بأن المسيح عليه السلام هو الله. وحكم الله جل وعلا على من قال بأن له ولد أو قال بأن المسيح هو الله بأنه كافر. هذا هو كلام الله جل وعلا. فأنت عندما تتعلم بأنك من الأمة الوسط، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن تتبرأ مما تبرأ منه الله جل وعلا، ومما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن تعلم بأن هؤلاء قد كفرهم الله جل وعلا في كتابه، وهؤلاء كفرهم الله جل وعلا في كتابه. لا بد أن تدين الله جل وعلا بهذا الدين. أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، وسط بين اليهود والنصارى في كل شيء، في العقيدة، سواء في الله جل وعلا، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في القدر خيره وشره، ووسط بين اليهود والنصارى في العبادات والطاعات، حتى في يعني آداب دخول الخلاء. لغاية ده نحن في الوسط، ما بين غلو وبين تقصير، بين تشدد وإفراط وبين تفريط، أمة وسط. قال العلماء بأن معنى الوسط بأنه صاحب أو أهل دين وسط ما بين التشدد والغلو والإفراط وبين التفريط. وقال آخرون من أهل العلم في معنى قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا الوسط يأتي في لغة العرب بمعنى الأجود، الأفضل، يعني وكذلك جعلناكم أفضل الأمم، أجود الأمم، أحسن الأمم. فيقال في لغة العرب مثلا: قريش أوسط العرب. يعني إيه؟ يعني أفضل العرب في النسب وفي الدار. يقال النبي صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، يعني أفضل قومه أو أفضل قومه، أشرفهم نسبا صلى الله عليه وسلم. فيقال عن كلمة الوسط بأنه الأفضل، الأجود. حتى أن الله جل وعلا قال عن الصلاة الوسطى: هي أفضل الصلوات، وهي صلاة العصر. يبقى كلمة الوسط إما معناها في هذه الآية بأنهم أصحاب دين وسط بين اليهود والنصارى، وبين أن معناها بأنهم أجود وأفضل وأحسن الأمم. ويستقيم المعنى على هذا وعلى ذاك. إذن من خصائص هذه الأمة أنها أمة لها شخصية، لها صفات معينة، أمة لا تنحاز ولا تنساق إلى غيرها من الأمم، بل المفروض أن نكون نحن الأمة التي يجب على كل إنسان أن يمشي خلفها وخلف نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يدين بدين الإسلام فهو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. ولا بد أن يؤمن كل من يحيا على وجه هذه الأرض من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل، ولأن الله جل وعلا بعثه إلى الإنس والجن كافة. لابد أن تعلم بأن هذه الأمة لها شخصية مميزة تتبع ولا تمشي ولا تنساق وراء اليهود ولا النصارى، ولا تستمد لا من اليهود ولا من النصارى دين ولا شرع ولا عادة ولا تقليد، والله المستعان. كذلك من خصائص وميزات هذه الأمة مما ميز الله جل وعلا به هذه الأمة أن الله جل وعلا جعلهم شهداء على الناس في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلنا الله جل وعلا شهداء على جميع الخلق في الدنيا وفي الآخرة. كيف ذاك؟ بعد فاصل قصير نخرج ثم نواصل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بدأنا الحديث في هذا اللقاء عن الميزات والخصائص التي خص الله جل وعلا بها هذه الأمة، ليعلم كل مسلم يعيش على وجه هذه الأرض مهما ألم بالمسلمين من ضعف ومن ضيق ومن ابتلاء ومن أزمات، فليعلم بأن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة منصورة، أمة حباها الله جل وعلا وأعطاها الله جل وعلا ما لم يعطي غيرها من الأمم. ذكرنا مضاعفة الأجور والحسنات على الأعمال البسيطة، ذكرنا بأن الله جل وعلا جعل دين هذه الأمة دين وسط ما بين اليهود وبين النصارى، وبأن لهذه الأمة شخصية مستقلة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم ذكرنا بأن الله جل وعلا جعلنا شهداء على الناس في الدنيا وفي الآخرة. كيف ذاك؟ أما في الدنيا فاسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام صحابته الكرام، فأثنوا على صاحب هذا يعني على هذا الميت، أثنوا عليه خيرا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثناءهم على صاحب هذه الجنازة قال: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا على صاحبها شر، عافاني الله وإياكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قالها ثلاث لتأكيد المعنى ولتأكيد الحكم بأنه هذا الثناء أوجب لصاحب هذه الجنازة أمرا ما. قال: وجبت وجبت وجبت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأكيد كلامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى الصدور وإلى القلوب يخبر فيها بأمر عظيم. قال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من بين الحضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مرت جنازة فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومرت الثانية وقلت: وجبت وجبت وجبت، وما ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرت الأولى فأثنيتم على صاحبها خيرا فوجبت له الجنة، ومرت الثانية فأثنيتم على صاحبها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عندما شهد جمع من المؤمنين ومن صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لرجل قد فاضت روحه إلى ربه ومولاه وأثنوا عليه خيرا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشهادة هي بشرى له في الدنيا بأنه من أهل الجنة. وعندما حدث على نقيض ذلك أو على خلاف ذلك، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادتهم لهذا العبد إنما هي بشرى عليه وبالا عليه، عافاني الله وإياكم، بأنه من أهل النيران. وهنا لابد أن نقف وقفة، ليست العبرة في كثرة أصحاب الثناء على الميت، لا بالله عليه خد بالك، ما هو ممكن يكون عندنا ميت جنازة وناس كتير تثني على صاحب هذه الجنازة على الميت، هل معنى ده إن مع هذه الكثرة قد وجبت له الجنة؟ خد بالك، اسمع أول لكلام العلماء لكلام شيخ الإسلام وأفصل. قال: من شهد له عموم المؤمنين بالخير كان من أهل الخير. من شهد له مين؟ عموم المؤمنين. ومن شهد له بالشر كان من أهل الشر. نفصل أكثر. قال رحمه الله: فأولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض بما جعله الله من النور في قلوبهم، فمن أثنوا عليه خيرا كان من أهل الخير، ومن أثنوا عليه شرا كان من أهل الشر. فعلم من كلام شيخ الإسلام أن صفة الشهود الذين يشهدون على العبد بالخير والشر لا بد أن يكونوا من أولياء الله المتقين. العبرة مش بكثرة الشهداء، ولكن العبرة الشهداء دول لابد وأن يكونوا من عباد الله المتقين، لابد أن يكونوا من عباد الله المؤمنين، وإلا هناك أصحاب بدع، ومنهم أصحاب بدع مكثرة عافاني الله وإياكم، تخرج صاحبها من دين الإسلام عافاني الله وإياكم، يخرج بها صاحبها من ملة الإسلام، ومع ذلك قد تجد في جنازته الكثير ممن يثني أو ممن هم على شاكلته يثنون عليه بكلمات الثناء. العبرة مش بكثرة من يثني، ولكن العبرة في أن الشهداء لابد وأن يكونوا من عباد الله المتقين، حينها تكون إما بشرى لصاحب هذه الجنازة وإما وبال عليه عافاني الله وإياكم. كذلك إن كانت هذه هي شهادة المؤمنين المتقين من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على عباد الله في الدنيا، فأيضا لهم شهادة على كل الخلق وعلى كل الأمم في الآخرة، وهذا ما ذهب إليه الكثير من أهل التفسير ومن علماء التفسير. قالوا في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قالوا في أرض المحشر في يوم القيامة. إزاي؟ جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح عليه السلام، يعني في أرض المحشر في يوم القيامة للسؤال: أما سمعت قول الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ الرسول سيسأل وأمته ستسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت؟ أديت الأمانة؟ نذرت أمتك؟ هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. ها موقف عصيب، والله جل وعلا يعلم، ولكن من كمال عدل الله جل وعلا أنه يقيم الحجة على كل كافر وعلى كل مشرك وعلى كل عاصي، على كل عبد من عباده يقيم عليه الحجة، هذا من كمال عدله. وإلا ربنا جل وعلا يعلم بأن نوحا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام قد بلغ قومه ومع ذلك يسأل هل بلغت قومك؟ قال نعم. يسأل القوم هل بلغكم؟ قالوا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام من يشهد لك؟ عندك شهداء يشهدوا إنك بلغت؟ فيقول نعم محمد وأمته. انظر إلى مكانة هذه الأمة، انظر إلى مكان أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا وقوعي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وأمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول الله جل وعلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وجاءت هذه الرواية بلفظ آخر عند الإمام أحمد في صحيح في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل اللي استجاب له من أمته واحد، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي معه الرهط، ويأتي النبي ومعه أكثر من ذلك، فيدعى قومه. يأتي القوم الأول ويسألهم الله جل وعلا فيقول لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال له من يشهد لك؟ وهنا في تناقض، النبي والرسول يقول بلغت، والقوم يقول ما جاءنا من أحد، هل يشهد؟ هل لك من شهداء؟ من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. حديث الأول ذكر فيه نوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وفي هذا اللفظ في هذا السياق لم يذكر اسم نبي بل على العموم. فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا، يعني النبي، هل بلغ هذا النبي قومه؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم؟ انتوا عرفتوا ازاي ان نوح عليه السلام بلغ، ان ابراهيم بلغ، ان موسى بلغ، ان عيسى بلغ؟ عرفتم ازاي ان النبي ده او الرسول ده بلغ قومه؟ وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. وخد بالك هذا هو المسلم، إذا جاءه خبر من الله جل وعلا أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. في الدنيا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرسل كل الرسل بلغوا أقوامهم، ونحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدق كلام الله تصديقا يقيني. لذا في الآخرة بتصديقنا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ظهر هذا التصديق في أرض المحشر، تشهد هذه الأمة بأن الأنبياء والمرسلين بلغوا. عرفتوا منين؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأن الأنبياء والمرسلين قد بلغوا. إذن من خصائص هذه الأمة أن جعل الله جل وعلا منها شهداء على الخلق في الدنيا وكذلك في أرض المحشر وفي الآخرة. ميزة كمان ميز الله جل وعلا بها هذه الأمة هي إيه؟ عصمهم الله جل وعلا من أن يجتمعوا على ضلالة. خد بالك، عصمهم الله جل وعلا على أن يجمعوا على أمر معين ويصير هذا الأمر خطأ أو غير مقبول شرعا أو عقلا. يعني إذا اجتمع أهل الفقه على حكم معين في مسألة معينة، وأنا بقول إذا اجتمع يعني هذا من باب الإجماع، إذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم معين في مسألة معينة كان هذا حق. وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث معين كان هذا هو الصدق. وإذا اجتمع أهل العقيدة على تحقيق مسألة معينة في العقيدة كان هذا هو الحق، لأن الله جل وعلا عصم هذه الأمة أو عصم علماء هذه الأمة أن يجتمعوا على ضلالة. أخذ بالك، هذه الأمة أمة معصومة، لها علماء هم ورثة الأنبياء، عصم الله جل وعلا العلماء لأنه لا قيمة لإجماع يعني عامة المسلمين أو جهلاء المسلمين أو عوام المسلمين، لا يقوم بهذا الإجماع حجة، بل بالعكس في هذا الباب وفي هذا السياق الكثرة دائما مذمومة في كتاب الله جل وعلا، ليست علامة ولا أمارة على أن هذا العمل الذي اجتمع عليه العوام أو اجتمع عليه العصاة أو اجتمع عليه أهل البدع أو أهل الكفر بأن هذا العمل صحيح، بل في هذا السياق نقول بأن الكثرة مذمومة، ولكن العبرة باجتماع علماء الأمة في مسألة من المسائل. ربنا جل وعلا اختار لهذه الأمة علماء، قلنا بأنهم ورثة للأنبياء، هداهم الله جل وعلا وهدى قلوبهم إلى الحق، ورزقهم الله جل وعلا بالإيمان في قلوبهم هؤلاء الصفوة من هذه الأمة، وأيدهم الله جل وعلا بروح منه. خد بالك من الكلام ده، ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا من تحقق له شروط، عارف هي إيه؟ من والى وعاد في الله جل وعلا. أنت متخيل؟ من والى جعل ولاءه لله جل وعلا خالصا، ولاءه خالصا لله ولرسوله وللمؤمنين ولدين الله جل وعلا ولسنة الحبيب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعاد ما سوى ذلك، هذا الصنف طهر الله جل وعلا قلوبهم وجعل الله جل وعلا الإيمان في قلوبهم وسدد الله رميهم وكلامهم ورزقهم الله جل وعلا بالقول السديد. اسمع إلى هذه الآية التي والله فيها شروط لكل من أراد التوفيق من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طب اللي يكون بهذه الصفات أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا الصنف الذي تبرأ من كل ما سوى الله والذي والى الله جل في علاه ورسوله ويعني عباده الصالحين، هذا الصنف كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم إلى ما فيه الخير والصواب. هؤلاء العلماء ما اجتمعوا في مسألة إلا ابتداء على دليل، لا يأخذون شيئا في دينهم إلا بدليل صحيح من القرآن أو ما صح من سنة الحبيب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بما ألقاه الله جل وعلا في قلوبهم وجعل لهم بصيرة في شرعه وهداهم الله جل وعلا إلى الخير اجتمعوا في المسألة من بعد الدليل على رأي، فالإجماع هذا لا يكون على ضلالة. وأمرهم الله جل وعلا كما أمر غيرهم من المسلمين بأنهم إن تنازعوا في أمر ردوه إلى الله وإلى الرسول. هذه هي الأصول التي يبنى عليه الإجماع، لابد أن يكون من العلماء يجمع في مسألة من المسائل على أصول أولا من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك بما ألقى الله جل وعلا في قلوبهم من النور ومن استنباطات على أسس علمية وشرعية سليمة أجمعوا عليها في عصر من العصور، فكان ذلك هو الحق. ثم إذا كان من بعد ذلك تنازع أو أخذ أو رد أو مكان للاجتهاد، فنرد الأمور إلى الله جل وعلا، أي إلى كتاب الله وإلى الرسول، يعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم. الإجماع حق، وهو مصدر من مصادر التشريع، ولا تجمع أو ولا يجمع علماء هذه الأمة إلا على الحق، عصمه الله جل وعلا أن يجتمعوا على ضلالة. كذلك من خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا حفظ لهم الدين. عندما ننظر إلى اليهود مثلا، غيروا وبدلوا وضاعت شريعتهم، وهم الآن يدينون بغير الدين الحق لله جل وعلا. النصارى غيروا وبدلوا ويدينون لله جل وعلا بغير الدين الحق، أما هذا الدين الذي ارتضاه رب العالمين لعباده وختم به رسالاته وأرسل به أفضل رسله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله جل وعلا بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر والوحي على قسمين، قرآن وسنة. القرآن وحي من الله جل وعلا، وكذلك السنة وحي من الله جل وعلا. اسمع، قال الله جل وعلا في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره أو فعله أو وصفه فهو من الوحي. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر. واحد يقول الذكر هنا القرآن، لا، طول بالك، اسمع باقي الآية لتعلم معنى قول الله جل وعلا. قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى أنزل الله جل وعلا الذكر، يعني السنة، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بها ما أنزله الله جل وعلا عليهم، يعني القرآن. فالسنة شارحة موضحة لما جاء في كتاب الله جل وعلا، تفصل ما جاء في كتاب الله جل وعلا على العموم. بل والسنة يشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشريعات ما كانت في كتاب الله جل وعلا. اسمع إلى قول الله جل وعلا مخاطبا زوجات النبي أمهات المؤمنين، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله معلوم هو القرآن، والحكمة ما عليه جمهور المفسرين قالوا هي السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن ومن السنة. إذن القرآن وحي والسنة وحي، والفيصل ما بين القرآن والسنة أن القرآن بلفظه ونصه ومعناه من الله، أما السنة معناها من الله ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ السنة، حفظ القرآن بنصه ولفظه وأحرفه، وحفظ السنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبمعانيها، فوصلت إلينا صحيحة، وقيد الله جل وعلا لها رجال حفظوها على مدار القرون والسنوات حتى وصلت إلينا صحيحة نعلم منها الآن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف. هذه بعض من الخصائص التي ميز الله جل وعلا بها هذه الأمة. نكمل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء باقي هذه الصفات والخصائص فيما يستقبل من حلقات. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تنادي.